بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يتعلق بالقراءات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر أجازا أم زالا؟ قال: بل زالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر زالا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب متصل مع الذي قبله، وتبويب الإمام النووي على الذي قبله في كراهية قراءة القرآن هذلا لا معنى له. والإمام مسلم رحمه الله له اختيار وله رأي فيما يورد، فهو إمام متفنن فقيه صاحب مذهب مستقل، ومذهبه مذهب أهل الحديث، ومذهب أهل الحديث على اختلاف أعصارهم وأمصارهم يمتازون بالثبات، نص على ذلك أئمة الهدى، ويمتازون بالتقارب والتشابه للتطابق. وبعض الناس للأسف ينكر أن يكون لأهل الحديث منهب، وهذا خطأ شنيع. مسلم له كتاب في طبر الإيهاب، فتخيلت أن نسخة منه في بعض في أوزبكستان، ولما فحصنا النسخة لم أجدها لمسلم. مسلم يريد أن يتكلم وأن يفصح عن اختياره من خلال سرده لأحاديثه، ومن خلال منهج مضطرد له. ولذا طلبت منكم، والطلب ما زال قائما، من خلال الباب الذي قبل هذا والذي قبله ومع هذا الباب، ماذا تستفيد من منهج مسلم ولو أنه أراد أن يتكلم بغير المأثور؟ الكلام بالمأثور كلام فيه عصمة، يبعد صاحبه عن الزلل والخطأ والخطر، ولا سيما في مثل هذه المسائل الخطيرة الشائكة التي إن زل اللسان فإن نتائج وخيمة. لكن مسلم في سائر صحيحه يتكلم وهو ساكت، من خلال كما قلت منهج له، يعطيك اختيارا بل يعطيك فهما. وذكرنا لكم أن مسلما يبدأ بالألفاظ المجملة ثم التفصيل، يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ وهكذا. نحاول أن نقف على شيء من خلال المنهج الذي تعلمناه قبل هذا الباب، مداره على أن رجلا سأل ابن مسعود يقرأ من ماء غير آس أم يقرأ من ماء غير ياس. فابن مسعود لما رآه عابدا قواما ولم يراه طالب علم ما أجابه، أشغله عن سؤاله بأن أنكر عليه قراءة الهزل، وأنه يقرأ طوال أنه يقرأ في ركعتين المفصل، وبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وطول الإمام مسلم الأسانيد وذكر ستة أسانيد من حديث عبد الله بن مسعود. هنا ذكر الإمام مسلم تحت التبويب الذي ذكره النووي، وأخونا القارئ جزاه الله خيرا لما يقول قال النووي ثم يذكر التبويب ثم يقول قال مسلم، هذا أمر مهم ينبغي أن نحصن له. التبويب ليس إلا للإمام النووي، والإمام النووي أخذه من غيره، وتبويبات الإمام النووي تحتاج دراسة، من أول من قام بها وقارن بينها إلى آخره. الإمام مسلم تحت التبويب الذي ذكره الإمام النووي ذكر حديثين، ذكر حديث عبد الله بن مسعود فورده من طريقين، ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وأورده من أربعة طرق، والحديثان في الصحيحين، فالأول في صحيح البخاري أورده الإمام البخاري في تسعة مواطن من صحيحه ومدارها على كتابين، والثاني أورده الإمام البخاري في سبعة مواطن من صحيحه ومدارها على أربعة كتب عنده. هنا يذكر لنا بإسناد نظيف رجاله كوفيون، رجاله من البلدة التي يسلك ابن مسعود فيها، ابن مسعود كوفي وكان رأسا في الكوفة، رأسا في العلم، وابن مسعود كان في صدره فقه عمر وعلي، ولما ظهر التشيع كان التابعون يأخذون فقه علي من مسعود، وكذلك فقه عمر كان عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والنبي قال إنك غليم معلم عن ابن مسعود، وأن أراد أن يقرأ القرآن رضا كما أنزل فليسمعه ابن عبد رضي الله تعالى عنه. الإسناد نظيف، شيخ مسلم كوفي، ومسلم لم يدخل الكوفة، والظاهر أنه التقى معه في الحج، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي. زهير بن معاوية أبو خيثمة كذلك شيخه كوفي، قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد النخعي، لأن الأسود بن يزيد كان يدرس القرآن في مساجد الكوفة، فكان رجلا له عناية بالقرآن. وفي الأسانيد يذكر عن عبد الله بن مسعود، تذكر قراءة ابن مسعود من طريقه وطريق مجموعة من أصحابه، لعلي ذكرتها لكم في بعض الدروس، قال سأل الأسود، رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ حديث القمر، وذكرها ربنا في غير موضع، سورة القمر، هل تقرأها؟ فهل من مدكر؟ بالدال المهملة غير المنقوطة أم بالذال المعجمة؟ هل تقرأها فهل من مدكر؟ الأم فهل من مدكر؟ فقال ابن مسعود، وهذا أبلغ جواب وأضمن جواب للصواب، أن يسأل السائل فلا يجيب إلا بحديث، ووقع هذا كثيرا مع أصحاب رسول، مع التابعين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل فلا يتكلم إلا يقول قال صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود ماذا يقول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر، أنا قرأت هذه السورة وأخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ، فهل من مدكر بالذات؟ والحديث كما قلت لكم في مواطن عديدة عند الإمام البخاري في صحيحه، ذكرها في عدة آيات، لأن الآية تكررت في سورة القمر، لكن من بينها مما يعنينا من بينها حديث رقم 4874 أورده من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، هنا إسرائيل يتابع زهير في الرواية عن أبي إسحاق وأبو إسحاق هذا هو السبيل، واسمه عامر بن عبد الله بن عبيد وقيل بن علي السبيعي الكوفي، اختلط في آخر عمره، والحديث هذا ممن روى عنه قبل الاختلاط زهير. يقول السبيعي: رأيت رجلا يسأل الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد النخعي، وهو يعلم القرآن في المسجد. بخاري يقول عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مذكر؟ ابن مسعود قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بالذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده بالإيش؟ بالدال، قرأها بالذال معجم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مذكر. قطعا هذا رأي المسلم في أن العرب إن استجادت في الكلمات ولم تقع الرواية بالأسانيد فهذا ليست من القراءة، قد لا تنسب للقراءة، كما قال من قال ونسب هذا للقاضي عياض أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن السبعة للتكثير وليست للتحديد، وأن السبعة في العشرات للتكثير في السبعمائة، السبعة في الآحاد للتكثير في السبعين في العشرات في السبعمائة في المئات، وأنها ليست للتحديد. هذا خطأ، ليست كل قراءة مستساغة لغة تنسب للقرآن ونقول هي قراءة معتبرة. فابن مسعود قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مسلم يريد أن يقول شيئا، الإمام مسلم يريد أن يقول شيئا، يعني الأصل في القراءات أن تكون وفق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في القراءات أنها علم قائم لأهل الاختصاص، وإنها نشر العوام بها. إذا أبى ابن مسعود أن يشر ذاك العابد بها، مسلم يريد أن يقول شيئا، سواء في الأمر الأول في حديث هذا كهذا القرآن أو في هذه الرواية أو في هذه الرواية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر، وهذه قراءة كافة، وقراءة مدكر بالذال قراءة شاذة نسبت إلى قتادة، قراءة معجمة قراءة شاذة نسبت إلى قتادة، وجميع القراء لم يختلفوا في هذا الحرف. وهذا أيضا يفيدنا شيئا، وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أعلى ما يمكن أن تقرأ الكلمة الواحدة في النطق، وأن يقال أن هذا متعبد لتلاوته، وأن الله قد أنزله. وجميع الأحاديث التي أوردها مسلم في حديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف هذا مفاده، ذكر كما ذكرت لكم حروفا اختلف فيها الصحابة، وبعضهم قرأ من سورة مثلا الأحزاب، وبعضهم قرأ من بعض السور، وقع الهجر، وقع خلاف في بعض الحروف، والصحابة قرأوه على أكثر من حرف، كما وقع مع هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب، وكما وقع مع أبي ذر وغيره، مع أبي وغيره، وابن عباس، وفيما روى عن أبي، إلى آخر ما ذكرناه في أول الباب. أراد الإمام مسلم أن يرفع التفرد عن زهير، من أوثق الرواة عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق اعترى حديثه علتان: أولا دلت في بعض الأحاديث وكان يتتبعه شعبة، فشعبة إن حدث عن أبي إسحاق فلا يلتفت بتدليسه لأنه لم يروي عنه إلا ما سمعه. ثم الآفة الأخرى التي تعتري حديث أبي إسحاق في الاختلاط، وزهير وشعبة روى عن أبي إسحاق السبيعي قبل الاختلاط لا بعده، فأحاديثهم محفوظة. فالمختلطون أقسام: قسم تميز حديثهم، فمن تميز حديثه قبلنا روايته قبل الاختلاط ورددنا روايته بعد الاختلاط. وأنا على يقين من غير أدنى شك أن أصحاب الصحيحين في رواية المدلسين يحسنون تمييز ذلك، ولذا قالوا الراوي المدلس إن عن في رواية الصحيحين فروايته لا بد أن تكون محمولة على الاتصال، وإن اختلط فإن من تقى أصحاب الصحيحين من مروياته ما ثبت حتى لو هو بعد الاختلاط، فقد عرضوها على موازين عندهم ثابتة وأخذوا منها ما حفظوه. فالمختلط لا يلزم أن يخلط في كل حديث رواه بعد سن ما. وأما إن لم يتميز حديث المختلط كليث بن أبي سليم اختلط فلم يتميز حديثه، ولم نعرف الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعده، فالراوي إن اختلط ولم يتميز حديثه فحديثه مردود، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وقد قال وقد أجمع المقال على أن تنقص من الحديث ولا تزيد فيه. فإن شككنا ما أثبتنا. فنحن لما نقول هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم زال كل شك في صحة النسبة. وأما الحديث الذي بقي عندنا فيه شك فهو الضعيف، فالضعيف لا نزم أن النبي لم يقل، بخلاف المطروح والموضوع والذي لا أصل له، ومن كانت درجته في الضعف شديدة. فهذه الأحاديث نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها. إذن الإمام مسلم رفع الآفتين عن أبي إسحاق في هذا الحديث، فذكر متابعا لزهير شعبة، وقد قال في أحاديث شعبة إذا جاءك حديث شعبة فاشتد يدك به. نسمع حديث شعبة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال في المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهلم مدكر.
إذا لماذا أورد مسلم هذا الطريق؟ تابع شعبة زهيرا فيه، والإسناد إلى شعبة كذلك أستاذ النظيف محمد بن المثنى محمد بن بشار بن دار وغندر محمد بن جعفر وشعبة بصريون، وما بعد شعبة أبي إسحاق بن مسعود كوفي. فهذا الحديث نصه الأول بصري ونصه الثاني كوفي، والبصرة لم تكن بعيدة عن الكوفة، ويقع هذا كثيرا في الصحيح. طبعا شعبة روى عنه من كان يكتب حديثه وهو محمد بن جعفر غندر ابن زوجته محمد بن جعفر ربيب شعبة. والراوي عن شعبة كما ترون أخص اثنين به، ثم أبو إسحاق عن الأسود عن عبد الله. دائما الأسود إن أهمل ولم ينسب، وكان الراوي عنه الأسود فإنما الأسود بن يزيد النخعي، وإنما عبد الله بن مسعود دائما عبد الله بن شقيق. إذا قال عن عبد الله ولم ينسب فلا يكون المراد إلا بن عباس. علقمة قال عن عبد الله ولم ينسب فلا يكون المراد إلا ابن مسعود. هذه من أبجديات الطلب في علم الحديث. لما تنظر إلى عن عبد الله أي العبادلة فتعرف مباشرة من خلال الرواة عنه، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر، قرأ عليه فهل من مدكر، وقرأ فهل من مدكر، والنبي صلى الله عليه وسلم صوبه فهل من مدكر. إذن الإمام مسلم في إرادة هذا الحديث يريد أن يقول أن الأحرف متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ على ابن مسعود كأبي، النبي قرأ على أبي وسمع من أبي، ومر بنا الحديث قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال وسماني أبي، يقول النبي سماني، فظن أبي أن الله أمر نبيه أن يقرأ على المسلمين وأن يسمع منهم القرآن، فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك أراد أن يرفع هذا الباب، فقال سماني، الله سماني لك، قال نعم وسماك، فبكى، نعم الله سماك، الله قال لي اقرأ على أبي. هل من منقبة بعد هذه المنقبة؟ هذه منقبة لأهل القرآن، هذه منقبة لمن يجلس ويعلم لله ويكون قد أتقن علم القرآن، فاستقام لسانه واستقام قلبه بتدبر الفهم، واستقامت جوارحه بتطبيق العمل، والهجران بالقرآن هجران باللسان وهجران بالأذن وهجران بالقلب وهجران بالجوارح. أيضا قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الذي يقرأ ولا يعمل هذا هاجر بالجوارح، الذي يقرأ ولا يفهم هذا هاجر بالقلب، الذي لا يسمع هاجر بالأذن ولا طرف. والمطلوب أن تجتمع جميع الجوارح القرآن حتى يرسخ القرآن ويستقر القرآن في الجنة. صلى الله عليه وسلم يكون هذا القرآن أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا ما فتحه على العلماء المرضيين في فهم الكتاب واستنباط الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن قلت لكم أنا أريد ورقة صغيرة منكم، ماذا تفهم من إيراد مسلم للحديث؟ سبع أحرف، ما هي سبع أحرف عنده؟ شو سر الترتيب عنده؟ أمر العسر عند مسلم الحديث الثاني، حديث أبي الدرداء، والقصة الإمام مسلم كررها في خلال أربعة أسانيد، أربعة طرق. وأسانيد ابن مسعود أسانيد نظيفة جدا، وأسانيد حديث أبي الدرداء أيضا نظيفة جدا. ووقعت هذه القصة لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لما كان في دمشق. أبو الدرداء أرسله عمر لما جاءه الكتاب من يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية، ويزيد عند أهل العلم خير من معاوية، استخدمه أبو بكر على الشام، استخدمه عمر، ولما كثر إقبال الناس على الإسلام في الشام احتاجوا من يعلمهم، وكان عمل يزيد عمل إداري عمل الأمير، فأرسل عمر بطلب من يزيد مجموعة على البلدان، فكان نصيب الشام أبو الدرداء الإمام الزاهد الفقيه المحدث العالم الربان المربي، وكانت له طريقة عجيبة في التدريس يستفيد منها عند شدة الإقبال، لا سيما عند شدة الإقبال من أراد أن يعلم القرآن. يقول محمد بن كعب القرظي جمع القرآن خمسة، معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعبيد وأبو أيوب الأنصار، فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونها. فدعا عمر الخمسة، دعا معاذ وعبادة والبرداء وأبي وأبو أيوب الذين جمعوا القرآن، فقال لهم إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم، وإن انتدب منكم ثلاثة فليخرجوا. فقالوا: ما كنا لنتساهل، ما نريد القرآن. هذا، وأشاروا لأبي أيوب الأنصاري، شيخ كبير، وأما هذا وأشاروا لأبي بن كعب فسقيم مريض. فخرج معاذ وعبادة، معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء. فقال عمر: ابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة. فوجه إليها، قال: فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى حمص، ثلاثة اذهبوا أولا إلى حمص. قال: فقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عماد بن الصامت. وخرج أبو الدرداء إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطين، فمات معاذ في عمر، في طاعون عمر. طاعون عمر قريبة من القدس، عمان جهة غرب القدس بما يقارب العشرة كيلو، جهة الغرب. ما زال بعض إخواننا الحضور لعلهم من منطقة عمان أو من عمان، وبلدي أنا أصلا بجانب عمان، يعني بلدي على سور عمان، فإنه من العمان، يعني فالأجداد الأب والأجداد يحدثون عن عمان، فعمان قريب على القدس. قال: فبعث معاذا إلى فلسطين، فمات في طاعون عمان. ثم صار عبادة إلى فلسطين، عبادة بن الصامت، وبها مات. ولم يزل أبو الدرداء في دمشق رحمه الله تعالى. هذه سبب الانتقال. أما التعليم وطريقة التعليم، فقد روى، فقد ذكر الإمام الذهبي عن سعيد بن عبد العزيز عن مسلم بن مشكن قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، الذين كانوا يجلسون مع أبي الدرداء في المسجد ليتعلموا القرآن 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة، فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه. وكان ابن عامر، كما أصبح ابن عامر، هو مقدم أهل الشام في القراءة، كان ابن عامر مقدما فيهم. وكذلك روى صفوان عن ابن جبير عن أبيه، هذا خبر آخر. وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 ملقن، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، يطوف على الجميع الحلق، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعرض عليه، يعني المتقنين يدرسون على أبي الدرداء، ومن دونهم يقرؤون على العرفاء الذين وضعهم لهم. وكان رضي الله تعالى عنه يضع على كل 10 عريفا، فإذا نبغى واحد من هؤلاء 10 عرض على أبي الدرداء فتحول عليه. أما الخبر الذي كنت سأذكره لكم لا بأس، هذا زيادة على ما يقول الذهبي. وروى صفوان عن أبي الجبير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص مر بالسبيل على أبي الدرداء سبايا فبكى، فقلت له: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: يا جبير، بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة إلى عصوا الله فلقوا ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا عصوا، ما أهون العباد على الله إذا عصوا. الله المستعان. طيب، إذن أبو الدرداء تحول للشام، وتحول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى الشام كان بطلب من يزيد بن أبي سفيان، كتب لعمر وأرسله عمر، وبقي في الشام ومات في الشام. وكان هم أبي الدرداء أن يعلم الناس الإسلام، وعلى رأس تعليم الإسلام أن يعلمهم القرآن الكريم. ابن مسعود كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى على واو العصر. فكان الله يقسم بالليل إذا يغشى ويقسم بالنهار إذا تجلى ويقسم بالذكر والأنثى. ولم يكن يقرأ وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق كان يسقط. أخطأ بعض الناس على أبي الدرداء وعلى ابن مسعود. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه جاء بنشط مجموعة من أصحاب ابن مسعود، وكان ابن مسعود قد ملأ آذانهم وقلوبهم حبا وإجلالا واحتراما لابن الدرداء. فلما مات المقدم، مات ابن مسعود، أرادوا أن يشكوا غليلهم وأن يجلسوا مع واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابن مسعود تواطؤوا فيما بينهم، تواطأ جمع من مقدمين أصحاب ابن مسعود أن يزوروا الشام زيارة، وكان همهم من الزيارة أن يلقي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي الدرداء. أبو الدرداء لما سمع بهم أراد أن يتثبت من قراءة عبد الله بن مسعود لهذه الآية. هل كان يقرأ وما خلق؟ أم كان يقول والليل والذكر والأنثى دون وما خلق؟ البعض أخطأ على ابن مسعود فزعم أنه كان يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، وأنه كان يسقط أيضا والنهار إذا تجلى. وهذا خطأ عليه، وسبب هذا الخطأ رواية بعض ذكر بعض الرواة بعض الرواة ذكر بعض الرواة قصة باختصار. على عادة المسلم المختصر سيقدمه لنا. نقرأ الحديث في الطريق الأول من حديث الثاني من حديث أبي الدرداء وقصته مع أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما جميعا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فضيل واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: أتيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال: وأنا والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم.
الأسناد كما قلت نظيف. مسلم على عادته يتفنن، تأمل الرواية هذه والرواية التي قبلها. الرواية التي قبلها شيخا مسلم محمد بن المثنى بن بشار، ثم قال بعدها قال ابن المثنى وساق لفظه. الرواية الثانية أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب ثم قال واللفظ لأبي بكر. التحوى والمعنى لا فرق بين هذا والذي قبله. قال واللفظ لأبي بكر الشيخ الأول، والثاني قال قال ابن المثنى وهو الشيخ الأول. هذه عبارات المسلم يريد أن يميز بين ألفاظ شيخيه، وبهذا فاق مسلم البخاري بل امتاز في صحيحه بهذه الميزة، وقل أن تقع لغيره. قال واللفظ لأبي بكر ويكر بشيخ، أي ليس اللفظ لمحمد بن العلاء الهمداني أبي قريش. أيضا الإسناد الذي معنا رواته كله من أهل الكوفة إلا أبو الدرداء. أبو الدرداء مدني ثم دمشق، أو ثم شامي دمشق. طبعا ما كانوا يقولون أردني ولا سوري ولا لبناني ولا فلسطيني، لغاية الدولة العثمانية شهادات أجدادنا ولاية بلاد الشام، ولاية بلاد الشام، ويذكرون الشهادة ولاية بلاد الشام. فهو شامي دمشقي ثم مدني ثم شامي دمشقي. قال حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ هذا لازم نحفظه. من؟ محمد بن خازم الضرير صاحب الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم. أصح إسناد على الإطلاق هذا الإسناد على ابن مسعود، إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا من أصح الأسانيد على الإطلاق. إبراهيم بن يزيد النخعي، علقمة بن قيس النخعي، قال قدمنا الشام، قال قدمنا، على ما يعود الضمير نحن معاصر أعيان أصحاب عبد الله بن مسعود، قدمنا الشام، ومن أعيانهم علقم. في رواية عند البخاري قدم أصحاب، قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء، في رواية عند البخاري قدم أصحاب عبد الله أي مسعود على أبي الدرداء، يعني هم خرجوا إيش؟ خرجوا يريدون أبي الدرداء، خرجوا يريدون أبي الدرداء. أبي الدرداء انتهى قصة، خلاف وقع بينه وبين الناس والقرآن تعليمه وتعلمه انتشر وأصبحت الناس تقرأ كما كان في مصحف عثمان، وكانوا يقرؤون، جميع الناس كانوا يقرؤون، والليل إلى يغشى والنهار إلى تجلى وما خلق الذكر، وكان أبو الدرداء يقول والذكر والأنثى، بل ظاهر الرواية التي معنا خلاف ذلك. طيب يقول قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء، أتانا للمسجد، يظهر هذا من خلال الروايات الأخرى. في بعض الروايات منها الرواية التي معنا الرواية التي بعدها أن أبو الدرداء دخل ليعلم ولم يكن يعلم، يعني جاءنا جاء للمسجد، نحن في المسجد ثم هو دخل المسجد. قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد، في شيء مختصر هنا ماذا جرى بينه وبينهم في أول اللقاء، الروايات الآتية تفصل بعد أن علم مجيئهم وذهبوا إليه وجلسوا في حلقته التي كان يعلم فيها القرآن، قال لهم أفيكم أحد، أنتم معاشر المسعود، أنتم معاشر الكوفة، أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ إذن قراءات الصحابة معروفة في الزمن الأول، هذا يقرأ على قراءة المسعود، هذا يقرأ على قراءة أبي، هذا يقرأ. طبعا نسبة قراءة ابن مسعود، لأن هو الذي تعلمها وعلمها، وإنما هو أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من جبريل، وجبريل أخذها من الله رب العالمين. هذه نسبة تعليم وأخذ، وليست نسبة أن هذا قرآن هذا كلام عبد الله بن مسعود. أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال متوسل واثق ومن أخص أصحاب عبد الله بن مسعود، والتلميذ الذي يلازم شيخه لا أسر أن يخفى عليه شيء من كليات العلم، ومن كليات العلم في ذاك الزمان تلاوة القرآن. قال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية وليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ وليل إذا يغشى والذكر والأنثى. ظاهر هذه الرواية أنه كان يسقط والنهار إلى تجلى، ظاهر هذه الرواية أن ابن مسعود كان يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، وأنه كان يسقط والنهار إذا تجلى وما خلق، لكن هذا الظاهر ليس يسقط، هذه الرواية فيها إجمال. المراد الليل إذا يغشى يريد أن يقول من سورة والليل إذا يغشى كان يسقط وما خلق، هذا الذي يريد أن يقوله. قال وأنا والله، لو أردنا أن نعرب وأنا والله، وأنا إيش ممكن نقول فيها؟ ما هو إعراب وأنا؟ أنا إيش ممكن نعربها؟ طيب نكمل، وأنا والله هكذا سمعت رسول الله يقرأها. مفعول به ثان لإيش؟ ليقرأ، بس مقدم. أنا سمعت، أنا سمعت، فأنا قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله يقرأ سورة كذا، هذا مفعول به ثاني ليقرأها. ولكن هؤلاء يريد بهؤلاء من؟ الشاميون المتقنون الحفظة الذين أخذوا القرآن وكانوا يعلمونه أيضا، ولكن هؤلاء يريدون مني، يطلبون مني أن أقرأ وما خلق فلا أتابعه. إذن الإشكالية في أين؟ ليست في كون والنهار يتجلى القرآن، الإشكالية في أين؟ في وما خلق. هل هي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أم لا؟ هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم دونه، سمعها دون وما خلق. العجيب أنها بقراءة ابن مسعود، قراءة ابن الدرداء، ولكن الأسانيد التي بلغتنا من قراءة الكوفيين بأسانيد متعددة عن عبد الله بن مسعود ومن الشاميين كذلك ما فيها إسقاط وما خلق أبدا، مما جعل بعض المحققين كالحافظ وغيره وعلى هذا ذل فراح الصحيحين بما فيهم الإمام النووي يقول هذه القراءة كانت ثم نسخت ولم نبلغ النسخ، ولم نبلغ النسخ لأبي الدرداء ولا لابن مسعود. العادة في مسلم إذا ذكر حديثا منسوخا يذكر عقبه الحديث الناسخ، وهذه عادة مضطردة. هل يريد مسلم أن يقول أن المصحف الذي عند عثمان كما كان يقول ابن جرير أن المصحف الذي عند عثمان ما حوى جميع الحروف وحوى بعضها، وأن بعض من الحروف بقي موجودا عند بعض أصحاب رسول الله، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبون الناس القرآن على الأحرف السابع دون الأحرف التي وجدت في العرض الأخير لعثمان، وهذا صنيع ابن مسعود وصنيع أبي الدرداء؟ بلا شك أن هذا الصنيع كان كما رأيتم بعد وفاة ابن مسعود، فهو قطعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. القصة هي بعد وفاة ابن مسعود، ليست في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يريد الآن مسلم في كل حديث أورده تحت الأحرف السبعة أراد شيئا، أراد أن يوسع معنى الأحرف السبعة؟ ولذا الباب يقينا متصل من أول حديث فيه إلى آخر حديث، وهذه التبويبات أكثرت وشغبت ولسنا بحاجة لها التي تخللت هذا الكتاب. فمسلم يريد أن يقول شيئا، مسلم يريد أن يقول أن الأحرف السبعة التي أنزلها الله والتي كان هي التي كان يقرأ فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها توزعت في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على توزع الأماكن التي كتب الله لهم أن يكونوا فيها، وأن سنة الله في خلقه وفي شرعه فيما أنزل الكتب وفي خلقه اقتضت أن يقع هذا الاختلاف، وهذا الاختلاف كله مرده إلى الله جل في علاه. صمام الأمان فيما نحن فيه أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، وتكفل الله بحفظ القرآن إنما بحفظ أصحابه له، فالله يشرح صدور أناس يحفظون القرآن ولذا يسره على بعضهم، ولذا نرى أعاجم يحفظون القرآن وهم لا يفهمون شيئا من العربية كما ذكرت له. لكن أنا لا أشك أن مسلما في إراده لهذا الحديث يريد شيء. خلاص التحرير خلاف أبي الدرداء مع من كان يطلب منه أن يقرأ وما خلق فقط، وليس في آية والنهار إذا تجلى، لقوله ولكن هؤلاء الشاميون يريدون ويطلبون مني أن أقرأ وما خلق فلا أتابعه. في الرواية عن البخاري وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم، في رواية أخرى وأن هؤلاء يريدونني أن أزول عما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لي اقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله إني لا أطيعهم والله إني لا أطيعهم. هذا بينه مسلم أيضا ورفع الإلباس الذي قد بل وقع فيه بعض من صنف في القراءات الشاذة وبعض من نسب إلى ابن مسعود نسبة لا أقول شاذة نسبة توهم ونسبة خطأ قالوا أن ابن مسعود كان يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى وأن والنهار إذا تجلى كان يسقطها ولم تكن من قراءته. وهذا ليس في الواقع لم يقع من ابن مسعود وهذا إنما سببه إجمال بعض الرواة لألفاظ القصة. نسمع ألفاظ القصة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم ونئتهم قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفر كما كان عبد الله يقرأ فذكرت به.
هذا من حسن صنيع مسلم في منهجه يذكر الزيادة والأشياء المكررة التي لا يوجد فيها زائد لا يوجد فيها شيء زائد يكتفي بقوله بمثله. طبعا لو أردنا نفصل بمثله لو أردنا أن نتكلم نفصل بمثله إيش كنت نقول؟ يعني ضمير بمثله علامة يعود رواية من؟ طيب من تابع من في هذه الرواية؟ تفضل. نعم المغيرة تابع من؟ تابع الأعمش. المغيرة تابع الأعمش. كيف عرفت المتابعة؟ أولا تنظر أين التقى الأسنادين أين التقى الأسنادين سليم اللي تقول في إبراهيم النخعي. من الراوي الأول عن إبراهيم النخعي؟ الأعمش. من الراوي الثاني عن إبراهيم النخعي؟ المغيرة. إذن كل منهما تابع الآخر في الرواية عن من؟ عن الأعمش. فأنا لما أسأل من تابع من أرى منكم أرى بعضكم يعني يختار كيف يجيب. ينبغي أن تنظر وأن تحصر أين وقع الالتقاء في الإسنادين ثم تنظر من تابع من في محل هذا الالتقاء. هذا معنى المتابعة. هذا معنى المتابعة. طيب أفادنا الجديد اللي هو المغيرة بن مقسم الضب مولاهم في رواية عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال أتى علقمة الشام علقمة النخعي أيضا فدخل مسجدا فصلى فيه صلى فيه ركعتين ثم قام إلى حلقة فجلس فيها قام سمع حلقة علم جلس فيها. قال فجاء رجل جاء رجل من أهل البلد غير مسافر إحنا مسافرين هو ومن معه من أصحاب المسؤول مسافرون جاء رجل قال فجلس إلى جنبي ثم قال تحوش القوم وهيئتهم جاء رجل فعرفت فيه قال ثم جاء رجل فعرفت فيه عرفت حق هذا الرجل الداخل تحوش القوم وهيئتهم عرفت فيه أن لما دخل الناس تحوشوه إيش يعني تحوشوه يعني التفوا حوله وجعلوه وسطهم وهذا من احترامهم واحترامهم له وانقبضوا عني أنا جلست انتبهوا إلي لما جاء الرجل أعرضوا عني وتحوشوا حوله والتحوش الاجتماع حوله احتوش القوم فلانا جعلوه وسطهم وكانوا حاشية. إذن فقال علقمة فجلس ذلك الرجل جنبي ثم قال علم أنهم جاءوا من الكوفة ثم قال أبو الدرداء أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ قال فذكر بمثله. ماذا يريد أن يقول مسلم؟ فذكر المغيرة بمثل ما ذكر الأعمش. لفظ بمثله الضمير تعود على مين؟ على من تابعه ومن تابع الأعمش. قال فذكر بمثله يعني فذكر المغيرة صاحب الإسناد بمثل الرواية التي قبلها ممن تابعه فذكر المغيرة بمثل ما رواه الأعمش عن إبراهيم. إحنا الآن أخذنا على أنفسنا شرطا أن نذكر لفظ المغيرة، هذا شرطنا على أنفسنا. فلفظ المغيرة وجدنا عند أبي عوانة في المسند، أبو العوانة أبو عوانة إخواني في مسنده، أبو عوانة خدم مسلم، حتى قالوا في أبي عوانة في مسند أبي عوانة هو مستخرج على مسلم، يعني أخذ ألفاظ مسلم وفصلها تفصيلا بليغا. ومسند أبو عوانة أكبر عدة لمن أراد أن يشرح الحديث بالحديث، أكبر عدة لطالب شارح مسلم لمن أراد أن يشرح الحديث بالحديث مسند أبو عوانة. مسند أبو عوانة طبعت منه أقسام يسيرة في الهند مقطعة، طبعت منه أقسام مقطعة، رأيت نسخة أتحسر عليها، لم يأذن لي بتصويرها، رأيتها في المكتبة التي فيها مصحف عثمان، رأيت نسخة من مسند أبي عوانة بخط قيد نسك، ولكن زف لي بعض الإخوة أن مسند أبي عوانة يطبع قريبا كاملا في 23 جلدة، فهذا الكنز العظيم سيكون لنا يعني عونا في أن نأخذ أحاديث مسلم والطرق من خلال طريق شيخ مسلم أو شيخ مسلم أو شيخ الذي بعده، فما أبهمه مسلم نجده هناك. فأبو عوانة القطعة المطبوعة التي بين أيدينا وجدنا فيها هذا الحديث، وهو فيها برقم 3964 طبعا الهندية. يقول أبو عوانة حدثنا أبو الوليد الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن مغيرة. الآن نسوق لفظ اثنين لفظ مغيرة، لكن لفظ مغيرة من طريق شعبة، اللفظ الذي معنا المغيرة من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي شيخ مسلم، شيخ مسلم قتيبة بن سعيد البلخي وشيخه جرير، قال حدثنا جرير، وهذا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي. قال أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين ثم قال اللهم ارزقني جليسا صالحا. علقمة يقول اللهم ارزقني جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. فقال سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى؟ فقال علقمة والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. تبث أيضا الرواية مشبهة. فقال أبو الدرداء قد حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال بي هؤلاء حتى يشككوني. ثم قال ألم يكن فيكم صاحب الوساد؟ فيكم من مراد فيكم؟ الكوفة. من صاحب الوساد؟ ابن مسعود كان خادم مستقبل الضيوف يعطي وسائد الضيوف الإكرام. قال وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، من صاحب السر؟ حذيفة بن اليمان كوفي. والذي أجير من الشيطان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي أجير من الشيطان؟ عمار بن ياسر. فذكر أعيان أهل الكوفة، أعيان أهل الكوفة بن مسعود طبعا علي هو المقدم، علي الكوفي كان أمير الكوفة، كان أمير الكوفة عدل عاصمة الإسلام كانت في المدينة، والعاصمة رقم اثنين للبلاد المسلمين الكوفة، والذي انتقل بعاصمة الإسلام من المدينة للكوفة علي، ومكث علي 20 سنة في المدينة وخمس سنوات في الكوفة ومات فيها، فالخمس سنوات نسبة إليه. لكن من أعيان الكوفيين من؟ ابن مسعود وعمار وحذيفة بن اليمان، هؤلاء من الأعيان. الكوفة كان فيها 1540 صحابة، كانت قرية صغيرة. الآن إخواننا في العراقيين كل عن الكوفة قرية صغيرة. في عصر الإمام الذهبي لما ذكر البلاد والحركة العلمية فيها باختصار، وأنا أنصح طالب العلم يقرأ كتاب الأمصار ذوات الآثار الذهبي، كتب الذهبي يعرض عليها من نواجذ. في الأمصار ذكر الكوفة وقال كان فيها 1540 صحابي، قال وهي الآن في زمن القرن الثاني، قال وهي الآن تغلي بالتشيع وتفور، والسني فيها طرفة. هذا كلام الإمام الذهبي، والسني فيها طرفة. قال وصاحب الوتاد بن مسعود وصاحب السر حذيفة والذي أجير من الشيطان عمار بن ياسر. تبقى الرواية الثالثة وهي التي سنقف عندها في درسنا، لا أقول الخميس القادم وإنما الخميس الذي بعده. أنا في الخميس القادم أكون في مكة إن شاء الله في عمرة، فأعتذر لكم عن درس الخميس القادم. فالخميس الذي بعده نبدأ بالرواية التي فيها التفصيل، وأسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. دروسنا قائمة، درس غد الفجر قائم، درس السبت في مرج الحمام قائم، درس الأحد خارج عمان، سفر الثلاثاء. فأنا أعتذر عن درس الخميس القادم ودرس الجمعة كذلك ودرس السبت كذلك. أعود لأبدأ أول درس بعد القدوم، فأبدأ بدرس الخميس، ليس الخميس القادم إنما الذي بعد الخميس القادم. أعتذر عنه وبارك فيه. على أي حال، بعض الإخوة جاء بأوراق أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يقول الله أعلم أن القرآن نزل في الأصل على أحرف واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الزيادة والتيسير على الأمة فكانت سبعا في ثلاث دعوات الأمة، وأن القراءة على التخيير، ولو كان مسلم على مسلم إن ثبت شيء من هذه الأمة، وأن العلم تفرق على الصحابة وكذلك القراءات السبع والأحرف السبع، ولم يحوي الصحابي العلم كله كذلك القراءات. كلام طيب، كلام بحل الإشكال الذي عندنا. أنا سمع على حرف، وأن الحرف الذي سمعه لم يكن عند عثمان، وأن الحرف ما خلق الذكر والأنثى حرف أنزله الله وليس من زيادة عثمان كما يسأل بعض الأخوة، وما خلق الذكر والأنثى من كلام الله، وأن هذا حرف وخلق والذكر والأنثى حرف. أخ آخر يقول معنى الأحرف السبعة من عند مسلم ألفاظ مختلفة في كلمات القرآن من حيث ضبط الأحرف كما في حديث ابن مسعود، سئل الرجل إن كيفية تقرأ آسم وحديث آس ياسم وكلمة مذكر بشرط ألا يزيد اختلاف الألفاظ على سبعة أحرف كما في حديث ابن عباس، وأن القرآن حرف حتى انتهى إلى سبعة أحرف. أخ يقول ليس من مصلحة ألا ننشر مثل هذه الأحاديث؟ لا، ليس من مصلحة، من مصلحة نتعلم أن نفهم الصواب. ما بقي إخواني العلم، آفة العصر، آفة العصر الذي نعيش، أن العلم ليس على مناقل. لو العلم على مناقل ومنازل ودرجات، وسائل الموجودة الآن وسائل العلم يعني ليست موجودة، فتبقى في مشاكل، تبقى مسائل دقائق بين أهل الاختصاص بين العلماء. اليوم هذا غير موجود. اليوم واحد قبله يجلس على الكرسي ويتكلم المسلم والمخارج والمخارج المسلم ويبدأ يضع ما يفهم شيء. فنحن نفهم الأمور فهما صحيحا على وفق مذهب أهل السنة والجماعة ونفصل كل شيء. ونحن الآن يفترض أن درسنا لا يحضره عام، وأنا أطلب من إخواني الذين يحضرون الدرس وليس معهم ورقة وقلم وكتاب يحضروا ورقة وقلم وكتاب. أنا أطلب من الإخوة الذين يحضرون درس، درس علم، درس ليس درس وعظ، درس علم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع بنا. هل يستدل بسؤال أبي وائل عبد الله بن مسعود ظننا أن أهل البيت نائم بأنه كان بعض الصحابة ينامون؟ يعني هو أراد أن يخرج عذرا، وتأخروا وتلكوا في الدخول ظننا، لا نريد أن نزعج. لكن ابن مسعود كلامه منطوق، وإذا أردت أن تستدل على أن بعضهم كان نائم بالدلالات البعيدة، والدلالات البعيدة قامت إذا قام المنطوق مقامها فهو أقوى منها. قال معاذ الله نكون من غفلة. طيب، والكلام طويل لعلي أقرأ عليكم في مكان آخر، أجيب على بعض الأسئلة وأبقي بعضا منها لدرسنا في درس غد الفجر إن شاء الله تعالى. إذا وقع المحارب في الأصل واعترف بأنه سيبيح بعض الأسرار هل يجوز قتله؟ لا، لا يجوز المقتل الأسير، الأسير لا يجوز المقتل. نريد نصيحة شيء، نصيحة من شيخنا لبعض طلبة العلم المتكبرين، ونصيحة لمن يعطي بعض الطلاب أكثر من حجمهم علي حال إخواني من هذا السلف يتعلمون ويعلمون، وأنا أنصح كل إخواني وأنا أشد الحرص على هذا. الذي يعطي ولا يأخذ مخطئ، ومن لازم المشايخ وتعلم منهم ولم يعطي ولم يدرس فيما هو متيقن عليه من الصواب هو مقصر، هو مقصر. في فترة من فترات طالب العلم يغلب عليه الأخ، في فترة من فترات طالب العلم يغلب عليه العطاء، لكن من أعطى لبغي أن يبقى يتحق يزيد يستزيد ويبقى طالب علم إلى يوم الدين، أو يبقى طالب علم إلى الممات. بس الله يثبتنا على الطلب. هل يوجد إسناد متصل في عصرنا من صحيح مسلم إلى مسلم؟ نعم، أنا سأجيزكم إن شاء الله في صحيح مسلم بعد أن أفرغ منه، عندي عدة أسانيد لصحيح مسلم، لكن لولا أنا سمعتكم الإسناد ماذا استفدتم؟ ماذا استفدتم؟ الأسانيد قائمة، لكن الأسانيد كلها إجازة، الأسانيد كلها إجازة. هل الصلاة على النبي واجبة؟ نعم، حتى في الدرس نعم، متى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه. هل قراءة القرآن مضاعفة في مكة؟ قرر الإمام العلائي في رسالة مفردة مطبوعة أن النص ورد في المضاعفة في الفرائض، قال وما عدا من النوافل قال أرجو. هذا خلاصة التحقيق في المسألة، هذا خلاصة التحقيق في المسألة، والله تعالى أعلم. رجل أخذ دينا من آخر آخر، وهذا الرجل يشرب الخمر، والذي استدان منه يريد أن يرجع الدين، يعني هو لما أخذ منه الدين ما خشي أن يكون سكرانا، ما خشي أن يكون سكرانا لما يعطيه، يعني شيء عجيب. أن أعطيه وعظه، أعطيه وعظه، أعطي من أعطاك الدين وعظه. هل البدعة أقسام؟ العز بن عبد السلام اشتهر عنه ودون هذا في كتابه القواعد أن البدعة أقسام، لكن البدعة أقسام. يا ليت يا ليت الذين يرددون مع العز بن عبد السلام في قولهم إن البدعة أقسام ينتبهون ويلتفتون إلى تطبيقاته في فتاويه، ولا سيما الفتاوى التي بين أيدينا وهي الفتاوى الموصلية التي أجاب فيها على أسئلة أهل المسلم. البدعة أقسام، إذا أدخلنا المسائل الدنيوية في البدعة، وأول من أشار إلى هذا التقسيم الشافعي. فإذا قلت الميكروفون بدعة، وقلت السيارة بدعة، والكهرباء بدعة، كلها بدعة حسنة. أما في الدين يوجد بدعة حسنة؟ لا يوجد بدعة حسنة في الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ولأن ابن عمر يقول كما عند الدارمي قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا كلام ابن عمر، قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فإذا أردت البدعة مطلق الإحداث في دين أو دنيا، فنحن ملزمون أن نقول هنالك بدعة حسنة وبدعة واجبة، بدعة واجبة. يعني صنع الطيارات وصنع الدبابات وصنع ما يحفظ بيضة المسلمين ويعينهم على قوتهم فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية على الأمة. لكن العلماء في علومهم الشرعية لما يدخلون البدع يكون حديثهم خاصا في المباحث الشرعية، وليس في مطلق المحدث والمخترع الذي طرأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بحقيقة الأشياء وليست العبرة بالاصطلاحات، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والملامح. هل ثبت شيء في سن عيسى عندما رفع إلى السماء؟ أما رفع عيسى إلى السماء فمتواتر، فمتواتر نص عليه القرآن، ولا سيما مع القراءات، وإنه لعلم للساعة قراءة متواترة صحيحة، وإنه لعلم للساعة، يعني شرط من شرط الساعة. وأما سنه فالمشهور في الآثار أن سنه كان 33 سنة، وتحديث الناس في المهدي وكهلة، الكهل يكون بعد 40، ولذا يمكث أكثر من 7 سنوات عيسى وقيل له أنقص 40 سنة كما هو الحديث الصحيح. جلس طالب علم يعلم الناس وذكر حديث ويل للعقاب من النار، فقال العقل هو العظم البارز في القدم. لا، ليس هذا العقل. العقل العظم البارز يسمى ماذا؟ كعبا، إلى الكعبين. أما العقل ما تحت الكعب من المناطق التي تكون خلف القدم، ومن تعجل في غسل القدمين ولم ينتبه لعل الماء لم يصلها. ولذا الحديث حديث عائشة مر بنا في صحيح مسلم وطولنا في شرحه، وطول مسلم في ذكر طرقه، وذكر أن من أسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة وفي سفرة فرأى أناسا تلوح أقدامهم ولم يصلها شيء من الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. فالعقب ليس هو الأمرين. ولا أنصح أن يعلم الإنسان يصبر للتعليم إلا إن كان أهلا، إلا إن كان أهلا، والله تعالى أعلم. طيب، لماذا لا يحتمل أن ابن مسعود حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن آية وما خلقنا نزلت بعده، فلما نزلت قد يكون الكلام إخواني بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فترة ابن مسعود، كلام متأخر، الكلام متأخر. كيف نوجه ونرد على من قد يعترض على كتاب الله بالنقص في هذا الحديث؟ لا يوجد نقص ولا شيء، هذه قراءة صحت وهذه قراءة صحت. مثل تجري تحتها الأنهار في التوبة، تجري من تحتها الأنهار، قراءتان سبعيتان متواترتان. في قراءة تجري تحتها الأنهار متواترة، في قراءة تجري من تحتها الأنهار. هذه قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول من زادت من نقطت، لا نقول هذه. فكلا القراءتين ثابتتين. هل زاد عثمان وما خلق له؟ ما زاد عثمان، ليس لأحد الصحابة أن يزيد شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير، ما هو أفضل الصحابة في القرآن؟ الحديث حديث أنس عند الترمذي أقرأهم أبين، ودرست هذا الحديث في دراسة مستقلة في كتاب مطبوع، وتبرهن عندي بيقين أن هذا الحديث من أقوال الصحابة. فالذي كان قائما عند عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفقه الصحابة في القراءة، أعلمهم بالقراءات، أبي بن كعب. أبي بن كعب هو أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.